بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة
مراقبة الله
مع فضيلة الشيخ
سلمان بن غرم الشهراني.
كما خلقتنا ورزقتنا لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية الملائكة لأبينا آدم، وتحية الملائكة لأهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأهل الإسلام لأهل الكفر قليل، وأهل الإيمان لأهل الإسلام قليل، وأهل الإحسان لأهل الإيمان قليل، وأهل العلم لأهل الإحسان قليل، وأهل العمل والدعوة لأهل العلم قليل، وأهل الصبر لأهل العلم والدعوة لأهل الدعوة والعمل قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحقيقة الكبرى، حقيقة يعلمها كل مسلم ومسلمة، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا إلا لعبادته. ولهذا كما سمعتم في الآيات البينات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق عبثا. فخلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه هي حقيقة، ولكنها كما أنها حقيقة إلا أن المسلم لا يستشعر هذه الحقيقة دائما، فتجد يحصر العبودية في الصلاة فقط، أو في الصيام، أو في الحج. حياتك يا عبد الله كلها عبادة، حياتك كلها عبادة يجب أن تصرفها لله سبحانه وتعالى. فحركاتك وسكناتك هي تكون خالصة له سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سئلت لماذا خلقنا؟ لنكد ونتعب فقط؟ إنه لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس أيها الإخوة كما ذكر لكم هي مجالس ذكر، يكون فيها فرصة للمسلم أن يراجع نفسه ويزداد من العلم والإيمان، فيعرف حقيقة حياته. فهذه المجالس تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة ويذكرهم الله في من عنده. سبحان الله، مجلس ولا يندم عليه يوم القيامة. وإذا قاموا وانتهوا قال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما أعظم هذه المجالس، هي في الحقيقة عبادة. المجلس هذا الذي جلسناه ونستشعر فيه عظمة الله سبحانه وتعالى ونتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة مقتضى هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه المحاضرة تتكلم عن موضوع مهم ويحتاجه المسلم في حياته، لأن هذه الحقيقة التي ذكرناها العبودية تحتاج إلى بناء النفس، وبناء النفس له عوامل كثيرة. إذا بنيت النفس بناءً طيبًا حققت هذه العبودية. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه العوامل كثيرة نتكلم فيها بقدر ما نستطيع، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم. ومن هذه العوامل المراقبة، ما معنى المراقبة؟ أي أن المسلم يراقب الله عز وجل في سكناته وفي حركاته، فيخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه، فيؤدي ما أمره الله عز وجل من الطاعات وينتهي عما نهاه الله من المعاصي والسيئات. وكما قد علمتم أن كل واحد منا عليه خمسة رقباء، خمسة يراقبون أعمالك. واستشعروا معي أيها الأخوة، خمسة رقباء يراقبون أعمالك. من هم هؤلاء الرقباء؟ الرقيب الأول هو الله سبحانه وتعالى، يعلم أعمالك ويحصيها لك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، كما قال سبحانه وتعالى: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فسبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم سرك ونجواك، كما في الحديث الصحيح: يسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. فهو سبحانه وتعالى يراك حين تقوم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهو سبحانه وتعالى يحصي لك أعمالك ويراك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. هذا الرقيب سبحانه وتعالى كفى به حسيبا، وكفى به رقيبا، وكفى به شهيدا، جعل هناك شهداء آخرين ورقباء آخرين. من هم يا ترى؟ الرقيب الثاني الملائكة، كل واحد منا له ملكان يحصون أعمالك بالليل والنهار، لا يخفى عليهم شيء، فيسجلونها ويكتبونها، ملك الحسنات عن يمينك وملك السيئات عن شمالك، ويتعاقبون فينا بالليل والنهار، يتعاقبون في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. سبحان الله، لما هاتين الصلاتين؟ لما لا تكون صلاة المغرب أو صلاة الظهر أو صلاة العشاء؟ يتعاقبون فينا في صلاة العصر وصلاة الفجر، ويسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم ويقول: ما تركتم عبدي. فبعض الناس هدانا الله وإياه ينام عن هاتين الصلاتين فيقولون: ذهبنا عنه وهو نائم وعدنا إليه وهو نائم. هذا حقق مقتضى العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا، على لسان هذا كأنه ما خلق إلا للنوم. فهاتين الصلاتين هي المحك، لأن الإنسان يكون فيها أدعى للراحة. ولماذا يتعاقبون فينا الملائكة؟ لما لا يكون لنا ملكان معنا طول الدهر؟ يقول العلماء رحمهم الله، وانتبهوا إلى هذه الحقيقة، أنها تشعر الإنسان بما وصل إليه مع ربه. يقول العلماء أن الملائكة لا تتصور ولا تتخيل جرأة ابن آدم على معصية الله سبحانه وتعالى. لما ترى جرأة ابن آدم على معصية الله يصيبها الخوف والهلع، فتذهب 12 ساعة أخرى تتزود من الطاعات وتعود بنفسية أخرى. وابن آدم يعصي الله بالليل والنهار لأنه لم يستشعر قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ملك السيئات لا يكتب السيئة حتى يستأذن ملك الحسنات، فيقول ملك الحسنات: لا تكتبها، لا تسجلها، لعله يحدث توبة، لعله يستغفر، لعله يصلي، لعله يتصدق. فإذا فعل الحسنة كتبت 10 حسنات، ويضاعف الله أضعافا كثيرة. وإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة، وإذا عمل السيئة يستأذن ملك الحسنات يكتبها أو لا يكتبها. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ألا يكفي أن يكون هناك عليك رقيبين، الله عز وجل وملائكته؟ لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن ابن آدم يحب الجدل وخصيم، فجعل له هناك رقيب ثالث وشاهد ثالث، ألا وهو الأرض. هذه الأرض التي نصلي عليها ونسكن عليها ونمشي عليها ونكدح هذه تشهد عليك يوم القيامة ورقيبة عليك تحصي لك أعمالك. سبحان الله، من أين هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي تحدث بما فعل عليها من الطاعات وما فعل عليها من السيئات. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة أن الأرض تستأذن ربها في أن تنشق على ابن آدم العاصي فتأخذه بين جنبيها. لماذا؟ لمعصيته الله سبحانه وتعالى. بل تفتخر الأرض التي تقام عليها الطاعات على الأرض التي تقام عليها المعاصي. هذا شاهد ثالث ورقيب ثالث. سبحان الله، ما يكفي ثلاثة رقباء، ثلاثة شهداء، جعل الله رقيب رابع وشاهد رابع، ألا وهو الناس. الناس شهداء بعضهم على بعض، وهذه هي الأخوة. سوف يكون في أسئلة سريعة إذا رأينا شخص نائم أو معنا بجسمه وقلبه في الخارج باغتناه بسؤال، فليكن كل منا على حذر. ومن جهة ثانية نريد أن نستفيد. جعل الله عز وجل رقيب ثالث، ثالث رابع، احنا انتهينا بالثالث. جعل الله عز وجل رقيب رابع، ألا وهو الناس. نحن نشهد بعضنا على بعض، الناس شهداء بعضهم على بعض، يشهدون على بعضهم بالطاعة كما يشهدون على بعضهم بالمعاصي. أخذنا هذا من أين؟ من الحديث الصحيح في مسلم، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنها مرت جنازة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضي الله تعالى عليهم: وجبت. فقال الصحابة شهدوا لها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة فشهد لها الصحابة بشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أما الأولى فشهدتم لها بخير فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى فشهدتم لها بشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله. لا إله إلا الله. إذن الناس يشهدون بعضهم على بعض. إذن الذي لا يصلي في المسجد ولا يحضر الصلاة، الناس يشهدون عليه بشر. فإذا أنت تصلي في المسجد وتوفاك الله عز وجل، شهدوا لك الناس بخير، فقالوا: فلان ما شاء الله راعي صلاة وتقوى. أنت لا تريد هذا، ولكن الناس يشهدون بعضهم على بعض. هذا رقيب رابع وشاهد رابع، لكن الله عز وجل جعل هناك شاهد خامس ورقيب خامس. ما أضعفنا أيها الأخوة، على قلة أعمالنا وعلى ضعف بنيتنا، إلا أن الله عز وجل شدد علينا في الرقاب، فجعل هناك رقيب خامس. من هو؟ الجوارح. الجوارح، ما هي الجوارح؟ جوارح كيف الإنسان، يدك وعينك ولسانك وسمعك، تشهد عليك يوم القيامة، لأن الإنسان خصيب ويجادل. فإذا جاء يوم القيامة قال عز وجل: يا فلان يا عبدي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول: يا رب لا، أنا صاحب تقوى صاحب عبادة وأنا ما عصيت. يجادل الله عز وجل عدل، فيقول: ترضى؟ فيقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملكان يسجلون عليك، يحصون: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: ظلموني يا رب، ما هو بصحيح هذا، الكتاب هذا ملفق علي وغير صحيح. طيب الناس يشهدون عليك والأرض تشهد عليك. فيقول: لا يا رب، أنا عابد وأنا مطيع. فيقول سبحانه وتعالى يخاطب اللسان: أترضى بشاهد من نفسك؟ ترضى بشاهد من نفسك؟ فيقول: نعم أرضى بشاهد من نفسك. فيختب على اللسان، فتبدأ الجوارح تنطق، العين تنطق والأذن تنطق واليد تنطق وكل الجوارح تبدأ تنطق بما رأت وما فعلت. فيصرخ اللسان ويقول: عن كنا كنت حاجج. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيا عبد الله، إذا كان هؤلاء الرقباء معك في كل لحظات، في أغلب لحظات، لأن الله عز وجل وملائكة وجوارح والأرض معك كل حين، فكيف تجرؤ على معصية الله؟ وكيف تقصر في الطاعة؟ لهذا يأتي يوم القيامة أناس بأعمال مثل جبال تهام، كلها حسنات، لكن إيش؟ يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ هذا الحديث لا بد المسلم أنه يحفظه ويعلنه، لأنهم إذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها. مع الناس طائع ويتقرب، لكنه إذا خلى بمعاصي انتهك حرمات الله وعصى الله بالخلوة. هل هذا هو مراقب لله عز وجل؟ هو في الحقيقة غير مراقب لله، لأنه لما تخلو معك أربعة شهود، أربعة، الله عز وجل والملائكة والأرض وجوارحك، أين تذهب؟ إذا لو استشعر المسلم هذه الحقيقة ما عصى الله عز وجل، أو لخافة ولتحققت عنده المراقبة. هذا الكلام نريد شيء من الواقع، نريد أمثلة على المراقبة. نأخذ حديث في الصحيحين، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع. وهذا الحديث معلوم لكم، أراد الله عز وجل أن يبتليه، فبعث إليهم ملك، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس. فمسح، فذهب عنه الذي عنه قدره وأعطي لونا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة. ثم ذهب إلى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. يذهب عني الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إليه بصر. فمسحه فرد الله إليه بصر. فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم. فأتى الرجل إلى الأبرص في صورة الأبرص، فقال له: رجل مسكين قد انقطعت بي العباد، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يريد أن يذكر، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك الماء أن تعطيني مما أعطاك الله. قال: الحقوق كثيرة. شوفوا سبحان الله، أنعم الله عليه، يقول: الحقوق كثيرة. الآن الناس لما يدعون إلى النفقة في سبيل الله تجده يبخل ولا يعطي، رغم أن هذه النفقة إنها لك أنت، الله عز وجل غني عنك وعن نفقتك. فقال: الحقوق كثيرة. قال هذا الرجل: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: لا، إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر. جمع بين خصلتين: الكذب والبخل. بخل أنه يعطيه بعير يتزود به، والأمر الثاني كذب، فقال: هذا المال ورثته كابرا عن كابر. ثم أتى صاحب البقر فقال نفس بقالة صاحب الإبل. فلما أتى صاحب الغنم قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال هذا الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. من الذي جعل صاحب الإبل وصاحب البقر يقول هذه المقولة؟ إنه ترك المراقبة لله عز وجل، لم يخاف الله ويخشى. لو كان عنده مراقبة لله عز وجل لخشية ولا خاف. وهذا يجعلنا أيها الأخوة نتحدث عن نعمة الله عز وجل. نحن اليوم نعيش نعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى، لا في نفسك ولا في أهلك ولا في بلدك ولا في مركبك ولا في بيتك، نعم لا تعد ولا تحصى. فإذا كان المسلم تنهال عليه هذه النعم وهو مقصر، فهو في الحقيقة لم يخاف الله ولم يخشى ولم يراقب. في حديث صحيح، في صحيح مسلم، وأظن البعض لم يسمع بهذا الحديث، رغم أن هذا الحديث في مسلم وحديث فيه نوع من الطرفة. هذا الحديث يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحكي ما كانوا يعيشونه من ضيق العيش. هذا الحديث هو حديث المقداد رضي الله تعالى عنه، يقول: كنت أنا وصاحبين لي بلغ بنا الجوع والعطش مبلغا، مو بس الجوع والعطش، حتى ذهبت معه أسماعنا وأبصارنا. لا إله إلا الله، في أحد حصل له هذا الجوع؟ ما تشوف ولا تسمع؟ قل ذهبت معه أسماعنا وأبصارنا. هذا يمكن ثلاثة أيام أو قرابة هذه الأيام ما ذاقوا لا طعام ولم يشربوا ماء. يقول فذهبنا إلى دور الأنصار. الأنصار يعرفون بالكرم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول ذهبنا إلى دور الأنصار داراً داراً، يعني ما أي كل الدور ذهبوا إليه، وكلما طرقنا باباً لم يفتح لنا. هل هذا بخل منهم أو ما يحبون الضيف؟ الحال حال نفس الأنصار، ما عندهم اللي يكفيهم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المقداد وصاحبيه قال منذ متى ما ذقتم طعاما؟ هم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صابرين ومحتسبين، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه فقال منذ متى؟ قالوا منذ 3 ليال يا رسول الله، 3 ليال لم نذق طعام ولم نشرب. فقال صلى الله عليه وسلم دعونا نذهب إلى البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه من الأنصار بعض اللبن أو بعض التمر. فأتى هو والمقداد وصاحبيه فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ماعز، ماعز لكن ليس فيها إلا حليب قليل، فكانوا يجمعون هذا الحليب في إناء ويقسم هذا الإناء في أربعة أقسام، يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمقداد ولصاحبيه، كل واحد يأخذ كم؟ كيفكم في الحساب؟ كم يأخذ كل واحد؟ الربع. وأتت الليلة الأولى فشرب الصاحبين نصيبهم وأخذ المقداد الربع. كم تتخيلون الربع هذا؟ قليل. وبقي الربع النبي صلى الله عليه وسلم مغطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع بعد العشاء قد مر على أصحابه ورأى منهم المريض والمحتاج ويفتي السائل، يراعي أصحابه ويراقب أحواله، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم فيحكي المقداد رضي الله تعالى عنه باقي القصة، فيقول فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام صاحبي، أما المقداد فيقول لم يأتني النوم. ليش؟ من الجوع. يقول فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم سلام لا يوقظ النائم، هذا فيه أدب، إذا دخلت مكان فيه ناس نائمون لا ترفع صوتك، ويكون سبب في إيقاظ النائم، وإنما تسلم سلام لا يوقظ النائم ويسمعه المستيقظ. ثم يقول يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء له أن يصلي. إذا دخل الإنسان بيته بعد صلاة العشاء يسله أن يصلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء الله له أن يصلي. كم يصلي؟ لم يذكر المقداد كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد غفر له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الربع الذي له، ومضت الليلة الأولى بسلام. ولما جاء من اليوم الثاني، شوف الربع هذا يوم والقسمة الثانية جاءت اليوم الثاني ربع. شرب صاحبيه نصيبهم ونام، وجاء الشيطان إلى المقداد وقال: يا مقداد، أنت إنسان ضعيف وجائع، والنبي صلى الله عليه وسلم غني عن هذا الربع، وأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب عند الأنصار من الحلوى ومن التمر، فأنت أحق. هذا الشيطان يوقع ابن آدم في المعصية، يزين له المعصية، كما أوقع أبوينا في أكل الشجر، هم في الجنة وكل الأشجار الطيبة عندهم، لكن في شجرة الخبيث جاءهم الشيطان وقال لهم: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. سبحان الله، هم في جنة عندهم كل شيء، لكن ممنوع مرغوب، فأكلا من الشجرة، لكن ممنوع مرغوب، فأكلا من الشجرة، فبدت لهما سوءات، وكان سببا في خروجهم من الجنة. فهكذا الشيطان أملى للمقداد وزين له العمل، فشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم كما أصبح في بطن المقداد. نصف ولا ربع؟ نصف. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وسلم سلام لا يوقظ النائم، وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم ذهب إلى الركن وكشف عن الإناء، ولما رأى الإناء إذا هو خالي، فرفع بصره إلى السماء فقال المقداد: هذه مهلكتي الآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو علي وبأخسر فيها دنياي وآخرتي. وأصبح يقول: ماذا فعلت؟ تجرع على النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، أنا ما أخشى على نفسي أن يدعو علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قيسوا على أنفسكم، لو وجد الواحد ربعه نصيبه ما هو موجود، إيش بيسوي؟ إذا ما بيصارخ وبيسب، أقل شيء اللي معه جماعته اللي معه بيأخذهم ضرب، وين راح نصيبي؟ ويفعل ويترك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول المقداد: فانخلست، أي ذهبت خفيا وأخذت المدية السكين وذهبت إلى الماعز اللي هي سبب المشكلة، يريد أن يذبحها ويطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إلى الماعز إذا هي حافل مليئة بالحليب، معجزة لك يا المقداد. يقول: فذهبت يبحث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن إناء حتى يملأ. كم تتصورون الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن اللي الموجود الآن عندنا آنية صغيرة، فأخذ أكبر إناء عند النبي صلى الله عليه وسلم فملأ. يقول المقداد: يقول ما كان آل محمد يحلمون أن يمتلئ لبن حتى حليب حتى علته الرغبة. ثم أخذ هادبا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كأنكم جوعتوا وأنتم أنتم جائعين، إحنا الحمد لله يأكل الإنسان الغداء والعشاء وهو مع ذلك ليس بالجوع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل تلذذ، فكأني رأيت منكم كان ودكم تشربون حليب، فأتى بهذا الحليب يهادي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: اشرب. مثل التصريف، سر. ما يبغى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن الموضوع، فقال: اشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كعادته صلى الله عليه وسلم لا يشرب شرب البعير، وإنما يشرب كفاية ما يسد به رمقه. فقال المقداد: اشرب يا رسول الله. حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم 3، فبقي كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا مقداد. فأخذ الباقي وشرب. كم صار في بطن المقداد؟ نصف وباقي الإناء. فلما حصل من هذا ضحك المقداد، هذا يحكي عن نفسه، يقول: فضحكت ضحكت حتى استلقيت على ظهري. أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا إحدى سوآتك يا مقداد، ماذا فعلت؟ قال: ماذا فعلت؟ شربت ربعي والحقتها ربعك، وحصلت لي معجزة، وفوق هذا وأصبت دعوتك: اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني، ثم باقي الإناء شربته، فما بالي ما اضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم بأمتي، هل لايقت صاحبينا الشراكة، شركاء معنا، هل لايقتهم حتى يشربون معنا؟ فقال المقداد: ما علي وما له، يعني أهم شيء أنا وأنت يا رسول الله. الأيام التي شبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معدودة على الأصابع، وباقي أيامهم في قلة من الجوع، في قلة من الأكل والشرب، ومع هذا كانوا مراقبين لله عز وجل، ويؤدون ما افترض الله عليه، ويجتنبون ما نهى الله عنه، بل كانوا يخشون على أنفسهم. يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو نادى منادي يوم القيامة أن الناس كلهم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون هذا الرجل. لماذا وصل إلى هذا؟ لمراقبتهم لله عز وجل وخشيته. تعالوا بنا نأخذ حديثا آخر في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قصة أصحاب الغار. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. تصوروا يا أخوة أن أحد منا يصيبه مثل هذا الموقف أو أشد، ثم تريد أن تخرج من هذا الموقف، تريد أن تدعو الله عز وجل، بما تدعوه؟ بصالح أعمالك. لكن لو بحثت في أعمالك لم تجد فيها عمل يجملك عند الله عز وجل. الصلاة إلا من رحم الله يأتي متأخر، وإذا صلى كانت صلاته ناقصة ولا يأتي بالنوافل، وباقي الأعمال ينقصها الشيء الكثير ويحصل منه المعاصي. فهؤلاء النفر 3 لما وصل بهم ما وصل، سأل الله عز وجل بصالح أعماله، فقال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنا أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرج الشيء لا يستطيعون الخروج منه. لا إله إلا الله، موقف الله عظيم. يعني حال هذا الرجل مع أبويه، من منا مثل هذا الرجل مع والديه؟ كل منا لا بد أحد ثلاث، إما أن أبويه أحيا أو أحدهما أو أنهما ذهبا إلى الله عز وجل. وفي كل حال لا بد من برهما سواء في حياتهما أو بعد موتهما، فكيف حالنا مع أهلنا؟ أنا أذكر قبل أيام تتصل أم وتشتكي فيه ولديها أنهما مقصرين معها وأن زوجاتهم مؤثرين عليهم وكانوا سببا في قطيعتها، وهذه حال تشكى إلى الله عز وجل أن هذه الأم فعلت ما فعلت وكدحت على ولدها حتى شب وأصبح يقوم بنفسه ثم يفعل بها هذه الأفعال. فليتق الله هذا الرجل الذي من هذه العينة، وكذا المرأة التي تصرف زوجها عن طاعة والدها. وقد كان السلف الصالح لا يرقى فوق السطح، لماذا؟ يقول أخشى أن أمشي وأمي تحدي، يعتبر هذا من العقوق. لهذا ينبغي على المسلم أن يكون بار بوالده، يحسن إليهم. متى آخر مرة أهديت لهم هدية أو زرتهم إذا كانوا بعيدين؟ حتى الاتصال يستخسر نفسه، محاسبنا عند ميزانية. طيب اتصل يوم الجمعة تخفيض، اتصل عليهم كلمهم شوف أحوالهم، اقتطع من راتك شيئا بسيطا، أوصل إليهما، تنال فيها دعوة صالحة. لكن البعض يعرف، بل إذا لم يصدر منه كلام سيء فهذا شيء قليل منه تجاه والده. فهذا الرجل يقول أنه أتى إلى والديه وهما نائمين ومعه اللبن، فبقي طول الليل في يده، والموقف الأشد أولاده تحته يصارعون الجوع يريدون هذا الذي فيه، تركه ولم يعبهم حتى قام والديه فأعطاهما وشرب. وهذا موقف الله عز وجل قبله ففرج عنهم هذه الشيء هذه الصخرة. فقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس لي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وهذا موقف آخر فيه من العفة وفيه من الخشية. في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والظل أيها الإخوة كما قال العلماء أنه ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة، وليس كما يعتقد البعض أنه ظل الله عز وجل تعالى الله. فالله عز وجل ليس فوقه شيء، فهو عال على كل شيء. فقيل أنه ظل يخلقه الله عز وجل، وقيل أنه ظل العرش. فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، والثاني اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، والرابع انتم معي، والرابع شاب نشا في طاعه الله، والخامس ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، والسادس رجل ذكر الله خاليا فغابت عينه، والسابع رجل تصدق بصدقه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه. لو تاملت السبعه هؤلاء، من الذي اوصلهم الى هذه المنزله بان يستظلون في ظله سبحانه وتعالى؟ انها مراقبه الله. من الذي جعل الامام يعدل؟ خوف الله عز وجل ومراقبته. وهكذا التي دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، وهكذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وهذا الموقف رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه يمر علينا الايام والايام ولا يجلس الانسان مع نفسه ويذكر عظمه الله عز وجل وما سوف ياتي من الموت وما بعده، فهل عساه ان يبكي بخشيه الله؟ والله اننا نشكو انفسنا الى الله عز وجل. فهؤلاء سبعه يظلهم الله في ظله، لا تستطيع ان تكون احد هؤلاء السبعه. هذا الرجل مثال للعفة، لما خاف الله عز وجل وراقبه كان سببا في انفراج هذه الصخرة. ثم ذهب الرجل الثالث فقال اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجرته حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت عنهما فخرج. هذا موقف الثالث في أداء الأمانة. كان بإمكاني أن يرد له أجره، لكنه ثمر ونمى ثم أعطاه إياه كله. من الذي جعله يؤدي هذه الأمانة؟ مراقبة الله عز وجل وخوفه. هؤلاء الثلاثة كانوا مثال لخوف الله عز وجل ومراقبته. وأذكر أن رجل حدثني عن قصة لم يذكرها إلا لأنه أحس منا أن نصدقه، وقال لولا أني أشعر أنكم سوف تصدقوني لما لولا أني شعرت أنكم لن تصدقوني لما ذكرت لكم هذه القصة. وهذه القصة التي ذكرها يذكر عن نفسه الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة نذكرها فيما بعد لأن الوقت أدهمنا، وإذا نصل إلى الأمور التي تساعد على مراقبة الله عز وجل، هناك أمور تساعد يا عبد الله على أن تكون مراقب لله عز وجل وتحقق الخشية التي طلب منك. وهذه الأمور أولها التعلق بالمسجد. هذه المساجد أيها الأخوة هي في الحقيقة تزيد المسلم يقينا بالله عز وجل وخوفا منه ومراقبة، لا تؤدي صلاة إلا في هذا المسجد، صلوات الخمس لا تؤديها إلا في هذا المسجد. متى ما كنت معلق بهذا المسجد وتأتيه في اليوم والليلة خمس مرات فإنك بلا شك سوف يرزقك الله عز وجل خشيته ومراقبته، لأن هذا المسجد لا يذكرك بالدنيا، يذكرك بالآخرة. هذا يقرأ قرآن، وهذا يذكر الله عز وجل، وهذا يدعو، وهذا يستغفر، وهذا يصلي، وهنا موعظة، وهنا درس. المسجد هو أول الأمور إعانة على مراقبة الله عز وجل وخشيته وخوفه. متى ما تعلقت بهذا المسجد حصلت على أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا خرجت من بيتك وقد توضأت وأحسنت الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت خطاياك مع كل عضو أصاب هذا الماء، ثم تخرج فتقول بسم الله، آمنت بالله واعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أظلم، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليك. إذا قلت هذا الدعاء هناك ملك يقول قد كفيت ووقيت وهديت، ثلاثة أمور، وقيت وكفيت وهديت. هنا يأتيه الشيطان ثم يذهب إلى المسجد وهو في سكينة، يقول اللهم اجعل بين يدي نورا، وفي لساني نورا، وفي قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي عيني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اجعل لي نورا، وما يربع خطوة إلا وترفع له فيها درجة، وتحط عنه خطيئة، ويعد له كلما غدا أو راح للمسجد نزلا يوم القيامة. فيصل إلى المسجد ويدخل ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ويقرأ القرآن، ويحضر صلاة المسلمين ويشهدها. كل هذه ترفع عندك الإيمان يا عبد الله، وتجعلك خائفا منه سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تساعد العلم وحضور الدروس العلمية والاستفادة منها، وكلما علمت كلما عملت. فهذا اليوم علمت أمور سوف بإذن الله تطبقها وتعمل بها، وبصرت في أمور كنت تجهلها، وهكذا الدروس العلمية سواء في المساجد أو في الإذاعة أو فيما يوصل من العلم. ثم يأتي بعد ذلك العمل والدعوة إلى الله عز وجل. وأذكر أن أحد الشياب سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شو كم في هذه اللفظتين من الأجر، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان ما يجلس في مجلس لو يقول يا جماعة، قال صلى الله عليه وسلم يعطيهم الحديث، أمي حفظ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت، فأصبحوا جماعة ينمزونه إذا دخل في مجلس، سر بعضهم البعض قال بيذكر الحديث، بيعطيكم الحديث، ولا ينابه بهم، وإنما استمر على هذا الحديث يذكر أهله حتى توفاه الله عز وجل على هذا الحديث. هذا فضل من الله عز وجل. مثل هذا الذي سمعتموه الآن يبلغ الإنسان إلى أهله، إلى من له هو مسؤول عنه، وهكذا يبلغه إلى جيرانه. والجيران أيها الإخوة نغفل كثيرا عن وصية لهم والنصيحة لهم. بالنسبة للذين حضروا هذه المحاضرة، بالنسبة إلى من هو موجود في هذا الحي نسبة قليلة، وينبغي للمسلم أن يناصح جيرانه وأن يحثهم على الصلاة وعلى حضور المساجد وعلى حضور المحاضرات. وأذكر أنه كان رجل يتواصى مع جاره، وجاره لا يأتي الصلاة وأكثر عليه، وكلما لقيه قال يا فلان صل معنا الصلاة، فينال منه ما ينال، حتى قال هذا الرجل الذي لا يصلي يا فلان أنا أصلي معكم الصلاة هذه، ما يعرف اسمها، صلاة العشاء، أصلي معكم الصلاة هذه ولا تسألني غيرها، يعني مثل اللي يقول الصلاة هذه لك أنت عشان تفكنا منك، أنا بصلي معكم الصلاة هذه لا تسألني غيرها. كان فيه هذا الرجل فيه خير، ويأمل من هذا الرجل أنه يصلي بس يدخل مع المسلمين ويرى حالهم، فذهب إلى الصلاة ودخل إلى المسجد قبل أن يدخل الأذان لأنه ما يعرف متى يؤذن، فأذن المؤذن فيرى هذا يصلي وهذا يدعو وهذا يقرأ القرآن وهذا يستغفر، ثم بدأ الإمام وقرأ آيات بينات أثرت على هذا الرجل. كان صاحبه رجل طيب يتوقع أن هذا الرجل إذا انتهى من الصلاة قال هذا فراق بيني وبينك، وما انتهى من الصلاة إلا الرجل يرجع بوجه غير الوجه الأول ويقول له بهذا اللفظ: أين أنا من هذه اللذة يا فلان؟ كان عايش في حياة بئيسة، حياة مظلمة، فلما دخل إلى الحياة الطيبة وجد تغير في حياته، فقال: أين أنا من هذه اللذة؟ أيقظني لصلاة الفجر. ما شاء الله، إلى هذا ترقى إلى صلاة الفجر التي بعض الطيبين لا يستيقظ صلاة الفجر حتى أحد يوقظه. وأنا أقرأ سؤال هنا أحد السائلين يسأل يقول: إذا قمت للصلاة بعد شروق الشمس متى أؤدي النافلة، نافلة الفجر؟ سبحان الله، تسأل عن نافلة، تسأل عن صلاتك اللي بعد شروق الشمس دي، وش حكمها؟ يسأل عن النافلة ولم يسأل عن الصلاة هذه التي أخرها إلى بعد شروق الشمس. فهذا الرجل قال: أيقظني لصلاة الفجر. فرح جاره، وذهب هذا الرجل إلى أهله في ساعة ما كان يأتيهم فيها، وقال لهم: أيقظوني لصلاة الفجر، وجاري فلان سوف يأتي يوقظني، وحثهم. ولما جاء صلاة الفجر إذا هذا الرجل قد ذهب إلى الله، مات، وختم الله له بهذه الخاتمة. من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن التواصي مطلوب. نحتاج والله أن كل إنسان ينظر إلى جاره، ولا أظن إنسان ليس لديه جيران ما يصلي. إذا جيت صلاة الفجر لا يأتي إلا صف أو صف ونصف، وتخرج إلى الخارج، وإذا ما شاء الله السيارات لا تجد موقف، كل سيارة لها سواق، وين هذا الرجل؟ أين هو من المسجد؟ من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه اللي يصلون الفجر. لماذا لا نتواصى؟ تسأل عن جارك، تعاود الكرة والكرة، عسى الله أن يفتح عليه. هذا شاب صغير يدرس في السنة الرابعة، وأنا أكثر من القصص لأنها قد تعطي معنى أكثر من الحديث الذي ينسي بعضه بعض. يدرس في السنة الرابعة، حدثه معلمه في مادة الدين، فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. قال الغلام: هذا يا أستاذ ما معنى حتى يمسي؟ ما معنى في ذمة الله حتى يمسي؟ قال: أي في عصمته وفي حمايته. أخذ الطالب هذا الحديث وذهب إلى والده وقال: يا والد، الفجر صحيني أصلي معك. يا الوالد: إن شاء الله. لأن الوالد إذا جاء البرد خاف على ولده من البرد، وإذا جاء الصيف خاف عليه من الحر، يرأف به. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا سائل يقول: الناس يصلون معنا في هذا المسجد وأبنائهم الكبار ما يصلون، سبحان الله، ليش ما تحثهم على الصلاة؟ أو ترسل من يحثهم على الصلاة، تجده يصلي في الصف الأول وأبناء خلفه ما يدري هم صلوا أو لم يصلوا، أنت مسؤول عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا الغلام أكد على أمه لازم صلاة الفجر، المعلم يحثنا على صلاة الفجر، فأيقظوه وصلى. فلما جاء اليوم الآخر أخفق في أحد الواجبات وهو طالب نبي، قال له المعلم: يا فلان، لما لم تحل الواجب؟ فقال: التهيت وليس لي من عذر. فقال: إذن تجازى. قال: ما تستطيع. وجد غرابة هذا الطالب المجد يحصل من هذا الشيء، لو طالب هو مجد ممكن، لكن هذا. فقال: لا، إذن نذهب بك إلى المدير. قال: ذهب إلى المدير. فذهب إلى المدير، فلما جاء إلى المدير قال: لماذا فعلت هذا؟ قال: فعلت، ما عندي شيء يمنعني، لكن أخفقت. قال: إذن تجازى. قال: لا تستطيع، لا أنت ولا المدرس. قال: إذن نستدعي والدك. قال: استدعوه. وجاء والده، ولما جاء والده: ما حملك على هذا يا فلان؟ قال: أنا أخفقت. قال: إذن تجازى. قال: لا تستطيع، لا أنت ولا المدير ولا المدرس. استغربوا من هذا الشيء، فاتجه بالكلام إلى المدرس، فقال: ألم تقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو بذمة الله حتى يمسي؟ قال: نعم. قال لوالده: أنا ما صليت معكم الفجر؟ قال: نعم. قال: أنا في ذمة الله، ولا واحد منكم يستطيع أن يمسني بشيء. هذا الغلام عمره كم يجي عمره؟ سنة رابعة، معنا مدرسين سنة رابعة، سمع حديث واحد. كم سمعنا احنا من الآيات والقواعد البينة؟ نحتاج حقيقة إلى العمل. يعني هذا الحديث إذا الإنسان استشعره، معناه إذا ما صليت الفجر ما أنت في ذنب في جماعة. يعني لو صليت وحدك أنت اللي تصلي بعد شروق الشمس، ما أنت في ذمة الله، في ذمة الشيطان. ولهذا صلاة الفجر بالذات صلاة مشهودة، وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته والاستعانة بدعاء الله سبحانه وتعالى على التثبيت، وعلى أن يرزقنا وإياكم خشية الغيب والشهادة، والاستعانة بالأعمال الصالحة وحضور الدروس العلمية والاستفادة منها ومراودة التسجيلات فيها أشرطة طيبة. لو أخذت لك شريط ووضعته في سيارتك لوجدت الخير الكثير. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشية الغيب والشهادة. وما أدري إذا كان في وقت لقراءة بعض الأسئلة وقت الإقامة، نقرأ سؤال واحد فقط. يقول: أنا شاب فعلت المعاصي ثم تبت ولله الحمد، فهل تشهد علي جوارحي؟ لا تشهد عليك جوارحي، لأن التوبة تجب ما قبلها. التوبة هذه عظمها، إذا تبت ذهب عنك كل الذنوب. يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلها لك، بس مجرد أنك تخلص التوبة وتقلع وتندم ولا تعود. أربعة: إذا تبت إلى الله، لما رأى الصحابة امرأة تبحث عن وليدها ضاع منها في الحج فوجدته فضمته إلى صدرها، فقالوا: تعجب الصحابة. قال: تعجبون من هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذه؟ قال: نعم. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذه المرأة بولده. والله عز وجل غني عنك وعن طاعته، لا تضر معصيتك ولا تنفع طاعتك، ومع ذلك يفرح بتوبة. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، ويرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، والحقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير نادمين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم يا رب العالمين، انصر أخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين، ونخص بهم إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم اشتد وطأتك عليهم، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، وارزقنا شهادة في سبيلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13377.